يقول أنه لا يكذب، والبعض الآخر يشير إلى أنه يريد كسب الوقت، ورأي آخر يقول أنه بانتظار ما ينقذه. وبين هذه الآراء المختلفة يقوم نتنياهو بتحويل محاكمته لمهزلة استعراضية بدلا من أن تكون محاسبة جدية. لكن وبالرغم من كل هذا، المحاكمات لا تزال مستمرة، وهو ما جعل الرئيس الأمريكي ترامب يتدخل. إذ أوصى مرارا بأن على الكيان العفو عن نتنياهو، وبدلا من أن تكون مبادرات ترامب يد عون لنتنياهو، أحس الداخل المحتل بأنها يد تريد التلاعب بشؤون الدولة. ذلك ما جعلها مرفوضة لدى من يريدون لنتنياهو أن يحاكم وتستمر الجلسات. هكذا إذن يتحرك نتنياهو بين القانون والسياسة، وبين أروقة المحكمة وغرف الكابينت، وما يربط هذا بذاك حجج أمنية مستمرة.
كان هذا الزميل طلال حمادة وتقريره حيث عن كيان الاحتلال وتكرر مشاهد الهروب السياسي لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو تحت ذرائع متعددة، اتصال عاجل، لقاء هام، أو حتى مغلف سري، حجج وهي يعتمدها نتنياهو للتهرب من جلسات محاكمته المتواصلة بتهم الفساد في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية والقضائية عليه في سلوك يثير تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية حول حقيقة الأهداف الكامنة وراء هذا الهروب المتكرر. والآن نعود إلى الزميل قاسم سالم وتقريره.
خطوة تصعيدية جديدة تهدد حياة وبقاء الفلسطينيين على أرضهم يتبناها كيان العدو لإقامة 19 مغتصبة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مناطق تحتضن المقاومة الفلسطينية مثل جنين ونابلس وطول كرم وطوباس. هذه الأراضي التي كانت تمثل ملاذا لآلاف اللاجئين الفلسطينيين أصبحت الآن مستهدفة بشكل مباشر من قبل آلة العدو في محاولة لتغيير هويتها الفلسطينية وطمس معالمها التاريخية والجغرافية. هذه الخطوة تمثل جزءا من سياسة العدو القائمة على تهويد الأرض والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، إذ أنها لا تقتصر على بناء المغتصبات بل تفريغ المناطق الفلسطينية من أهلها. فمنذ أكثر من عام جرى تهجير العديد من العائلات الفلسطينية من تلك المناطق بشكل عدواني ممنهج، ومنذ ذلك الحين يواصل العدو مخططاته الإجرامية لتدمير أي وجود فلسطيني في هذه المناطق والتي تعد قلب المقاومة الفلسطينية ومعاقلها. هذه الخطوة تأتي بعد أكثر من عام من تدابير التهجير القسري في شمال الضفة، حيث يواصل العدو تصعيد سياسته الإجرامية في الاستيلاء والتهويد بشكل غير مسبوق. يصف إعلام العدو هذا القرار بالزلزال في عالم الاغتصاب للأرض، في إشارة إلى تغيير ديموغرافي وواقع يهدف إلى تغيير سيطرة العدو الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية بشكل كامل. فكل مغتصبة جديدة هي خطوة إضافية نحو السيطرة على الأرض الفلسطينية لفرض واقع جديد لا مكان فيه للفلسطينيين. المجرم بتساليل سيموتريتش، ما يسمى وزير المالية، صادق على خطة ضخمة لتخصيص 2,700,000,000 شيكل لإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية حتى العام 2026. هذه الخطط يسعى العدو من خلالها إلى ترسيخ وجوده الاستيطاني، في حين تتزايد فيه معاناة الفلسطينيين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة آلة العدو العسكرية والاستيطانية التي تسعى لإفراغ الأرض من أهلها. أمام ذلك الإجرام والتحدي الكبير وفي ظل صمت عربي وإسلامي مما يمارس في الضفة الغربية، يقف أبناء فلسطين كالجبال الراسخة في كل زاوية من هذه الأراضي وفي كل بيت فلسطيني، إذ أن محاولات العدو لن تغير من حقيقة أن هذه الأرض هي فلسطين، وأن كل محاولات لفرض واقع على الأرض لن تنجح في إنهاء الحق الفلسطيني في أرضه. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك.
نظمت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين وقفة احتجاجية في بيروت دعما للأسرى اللبنانيين المعتقلين لدى كيان العدو، في تحرك يهدف إلى إعادة تسليط الضوء على معاناتهم والمطالبة بتحرك رسمي يكشف مصيرهم ويعمل على إعادتهم إلى عائلاتهم. على هامش الوقفة أكد رئيس الجمعية أحمد طالب أن الوفد شدد أمام رئيس الجمهورية الذي التقاه الجمعة على أن قضية الأسرى وطنية وإنسانية أولى، لافتا إلى أن الأهالي ينتظرون خطوات عملية من الحكومة والوزارات المعنية. وقال إن الرئيس أبدى تجاوبا متمنيا أن يترجم ذلك بتحرك رسمي واضح. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
مرة جديدة يجتمع أهالي الأسرى، يعودون إلى الشارع حاملين وجعهم وحدهم، يرفعون الصوت عاليا في وجه صمت رسمي يقولون إنه يثقل مع مرور الوقت.
لما طلعوا الأهالي لتحرير الأرض طلع هو معهم واعتقل، تقوص واعتقل، عنده كان شلل بإجري بس هلأ الحمد لله عم يعطي خطوات. في أسير فلسطيني طلع وقالنا هيدا الأخبار كلياتها.
بابا سرسني مفقود وما عرفنا عنه خبر، لحتى اجى الاسير الفلسطيني وخبرنا انه بابا اسير مع الاسرائيليه. اذا هلا بابا عم يسمعني بتمنى اقول له انه انا كثير مشتقت لك يا بابا وكثير بحبك يا بابا.
امام مبنى الاسكوا وسط بيروت احتشد العشرات من عائلات الاسرى بدعوه من هيئه ممثلي الاسرى والمحررين في وقفه تضاف الى سلسله وقفات سابقه بقيت حتى اليوم الصرخة الوحيدة التي تعيد قضية الأسرى اللبنانيين في سجون العدو إلى الواجهة.
يا حكومتنا اخرجي من البيانات، ادخلي إلى الأفعال، السيادة تبدأ من تحرير أسرانا.
رفض تزويد اللجنة الدولية للصليب الأحمر معلومات عن الأسرى والمفقودين، ونكرر أن هذا الرفض يشكل تجاوزاً يضاف إلى تجاوزات وخروقات متعددة للقانون الدولي الإنساني يمعن الإسرائيلي بارتكابها.
عام كامل مضى لا جديد في الملف، لا كشف مصير ولا معلومات مؤكدة ولا خطوات عملية من الجهات الرسمية، وحده لقاء وحيد جمع وفدا من العائلات برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قبيل الوقفة أعاد إليهم شيئا من الأمل، لكنه كما يقول المعتصمون غير كاف.
كان لقاء مهم جدا لناحية التأكيد على المواقف. فخامة الرئيس اعتبر قضية الأسرى هي القضية الأولى بالنسبة حاليا.
لن تقتصر على هذه الوقفة، بل سيكون هناك تحركات مستمرة حتى يفرض على الحكومة أن تقوم على الأقل بواجباتها وبجهود جدية للإفراج عنهم.
20 أسيرا يقبعون في سجون العدو والرقم مرشح للإزدياد مع وجود مفقودين لم يعرف بعد مصيرهم، لكن الأخطر كما أكد المشاركون هو الإهمال الرسمي الذي أخفق حتى اللحظة في كشف حقيقة ما يجري داخل زنازين العدو.
بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها، نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. عند 4:16 نقدم إليكم دواوين الولاء، أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 4:30. كلامكم نور يقدم إليكم عند 4:46، أما من سيرة الصالحين فتستمعون إلى هذا البرنامج عند 4:56. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 5:10، أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:37. زيارة الأئمة عليهم السلام، تستمعون إلى هذه الزيارة عند 5:42. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام، تستمعون إلى هذا الدعاء عند 5:47. تلاوة حزب من القرآن الكريم، تستمعون إليها عند 6:10. أما تأملات في أدب المصطفى، تستمعون إلى هذه التأملات عند 6:28. السبطاني في القرآن والسنة يقدم إليكم عند 6:39، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم الاثنين. نسألكم الدعاء مستمعين الأحبة، وحتى لقاء آخر في أمان الله. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على الذي سمي بالسماء بأحمد وبالأرض بالمصطفى بالقاسم محمد، والتحيات الزاكيات على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله، أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم وأنتم معنا ترفلون بأفياء الشعر الملتزم مع تجوال جديد في شعر المديح النبوي وشعر الثناء لأهل البيت عليهم السلام. نتوقف اليوم عند الشعر العماني المعاصر في مدح النبي مع قصيدة ابتكار بهجة مصطفى للشاعر عقيل اللواتي. قبل قراءة القصيدة، ها هي ذا الدعوة موصولة لكم لمتابعة السيرة الأدبية الذاتية للشاعر. أيها الأطائب، ولد الشاعر العماني عقيل بن درويش بن يوسف اللواتي عام 1972، فيما شغل مهنة التعليم وإلى جانبها ولع في كتابة الشعر. قصائده تنحى منح الشعر الكلاسيكي العمودي، كما يكتب قصائد التفعيلة أيضا. شارك في العديد من المهرجانات المهمة في الوطن العربي والإسلامي، منها مهرجان الشعر العماني الثالث بصلالة، مهرجان الغدير السنوي بالقطيف في السعودية، مهرجان الشعر العماني الرابع والخامس والسادس، ومهرجان أبي تراب الشعري في البحرين عامي 2008 و2009، ومسابقة أمير الشعراء، ووصل إلى الدور قبل النهائي وحصل على لقب شاعر الشفافية، ومسابقة ملتقى الشعراء في قناة الكوثر الفضائية. شغل منصب نائب رئيس أسرة الشعر الفصيح بالنادي الثقافي من 2008 حتى 2010، وهو عضو في العديد من المنتديات الأدبية، فيما أنشدت له العديد من قصائده الوطنية والولائية. صدرت له عدة مجاميع شعرية، منها أيقونة عشق وأشياء أخر، ونزف مدرج بالهوى، وأيضا ترانيم عشق لحاء الشهيد، والألف لام ميم ذلك الأمل الموؤود، وأيضا قل هو الحي فينا. أما الآن نتابع الاستماع إلى ما اخترناه من شعره بصوت الإعلامي الزميل السيد أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة.
ابتكار بهجة مصطفى، ما يبهج الروح يبقى والمدى زهر. باسم الشذا ألف الماضون ما أثر، لما بنفسجتي أهدت سمايا هدى، تبسمت شفة المعنى لمن عبر. تشبثت لغتي بوحي فكنت بها ذاتي، وروحي في سر المدى قدر. ورد المحبة من روض الفؤاد روى أن السماء بآيات الشذا عبر. الورد أجمل ما يهدى لروح رؤى، الورد أجمل ما يهدى لروح رؤى يسمو بها، واكتمال الحب مؤتمر. سأكتب الحب وردا من دماء عمري، وأنثر العمر كيما يحتفي البشر. بوحي يمر على الأنفاس يبدعها خلقا سويا، به الأحلام تبتكر. بعضي يغازل نبضي والهوى لغة، ومبسم الشوق غنى لحنه القمر. تواترت بسمتي نشوى كقافيتي، فهام ضوئي في عشق هو الظفر. صوت التلاوة من روح الهدى عبقت آياته، فاستوت من صوته السؤر. أتلوه آيا بها شعري، وما نطقت نفسي، فقدسي هنا قد فاق ما ابتكر. عانقت ذاتي حتى يزدهي نفسي، كما ازدهى بهجة بالمبتدى الخبر. فالورد بسمة روعات، لكم عبقت عطرا يوزعه في الأفق منتظر. المصطفى مهجة والمجتبى بهجة، النور والجهة الأسنى، وما افتخروا أسرى به الحب حتى عاد مرتديا برد النبوة مبعوثا ويدثر.
سبحان الله عز وجل الذي أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليقلده وسام النبوة ويبيعه رحمة وبشيرا للعالمين، وأن يكون نذيرا لهم يبين لهم مسالك الخير ومواطن الشر. وهكذا ترتسم صورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أذهان الشعر اللواتي عقيلة ليصوغها نظما في قصيدته مضيفا:
هذا نبي الهدى معراجه وطن من رائعات تهادى واسمه الصور، نادت به سوسنات الروح، إن هنا مما لديك سماء خيرها مطر، صلاته شفعه المعجون محمدة، وضوءه نسمة أولى لمن وتر، أهدى لنا الود والنسرين يوم بدا، وأحضر الورد موشوما به الخفر، أبدت لنا روحه ما كان مقترنا بالكائنات، وقالت أيها البصر، الرائعات التي أحيت هوايا فمن تسورت جهة المعنى الذي نظر، آمنت بالسحر كي نهدي وسامتنا للمانحين الخلايا الروح فانسحروا، وأنتشي فرحا في جنة خلقت حبا إذا شاءت الوردات والفكر، قلبي بنشوته الأولى يبوح لكم كما يبوح وفا من أمهم شكروا، إني بعثت غفرت الآن، فابتشروا ووزعوا بسمة الأشذاء وانتشروا.
أيها الإخوة والأخوات، قرأنا لحضراتكم قصيدة ابتكار بهجة مصطفى للشاعر عقيل اللواتي من سلطنة عمان، شاكرين كرم متابعتكم، ودمتم مسددين بدعاء النبي وأهل بيته الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.
علي ولي الله يا مولاي. علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي. هاك عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي، يا علي 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 يا علي. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي ولي الله يا مولاي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خصص القسم السادس من كتاب قضية فلسطين لنداءات سماحة الإمام الخامنئي بمناسبة استشهاد أبطال ميدان الجهاد، جهاد العدو الصهيوني وشهداء القدس، وكان منهم القائد الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني. وفي لقائه أهالي مدينة قم المقدسة بمناسبة استشهاد هذا القائد الفذ، أشار سماحة قائد الثورة الإسلامية إلى بعض خصال الشهيد، ومنها الشجاعة والتدبير والإخلاص، ثم عرج على دوره في دعم أبطال المقاومة في كل الساحات والجبهات وأهمها فلسطين، إذ مد شباب المقاومة في غزة بالسلاح وكل ما يحتاجونه ليكونوا أقوياء صامدين أمام العدو الصهيوني. ثم أشار سماحته إلى دور الحاج قاسم في إمداد أبطال المقاومة في جبهات أخرى. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب قضية فلسطين لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي، دام ظله. لقد أحبطت مخططات أمريكا في العراق وسوريا ولبنان بمساعدة ونشاط هذا الشهيد العزيز. الأمريكيون يرغبون أن يكون العراق مثل النظام الطاغوتي الإيراني، النظام البهلوي في إيران في زمن الطاغوت، أو النظام السعودي اليوم، منطقة مليئة بالنفط وخاضعة لهم يفعلون فيها ما يشاءون، وعلى حد تعبير ذلك الشخص مثل البقرة الحلوب، هكذا يريدون العراق. لكن العناصر العراقية المؤمنة والشجاعة والشباب العراقيين والمرجعية في العراق وقفت بوجه هذه الأمور، وقام الحاج قاسم رضوان الله تعالى عليه بمد يد العون لهذه الجبهة التعبوية كمستشار نشط، وساعدهم وتصرف هناك كداعم كبير. وهذا ما كان الحال عليه في سوريا أيضا، وكذلك في لبنان. في خصوص لبنان، يرغب الأمريكيون أن يحرم لبنان من أهم عوامل استقلاله، أي قوى المقاومة وحزب الله، ليكون لبنان أعزل مقابل إسرائيل حتى يأتي ويستولي على بيروت مثلما فعلها قبل سنين. لكن حزب الله بحمد الله ازداد قوة يوما بعد يوم، وهو اليوم يد لبنان وعين لبنان، ودور شهيدنا العزيز الحاج قاسم في هذا الوضع دور مميز وبارز، دور التدبير والحكمة والشجاعة من مجاهد شجاع وأخ مخلص. الشعوب يقظة بحمد الله، الشعوب اليوم يقظة، بيد أن دور الشهيد العزيز ورفاقه المحليين كان دورا فذا، نظير هذا الشهيد أبو مهدي رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل النوراني المؤمن الشجاع الذي عندما ينظر له الإنسان يجد أن وجهه مصداق لوبيض وجهي بنورك، هكذا كان أبو مهدي، الوجه وجه نوراني معنوي إلهي. وقد عمل الشهيد سليمان مع أمثال هؤلاء الناس المؤمنين الشجعان النورانيين، واستطاعوا أن ينجزوا أعمالا كبيرة. هذا عن الشهيد، وبالطبع يمكن التحدث عن شهيدنا العزيز أكثر من هذا، ولكن هذا المقدار يكفي حاليا. فصل آخر حول الشهيد سليماني هو بركات وخيرات هذه الشهادة العظيمة. في كل مرة يرفع فيها هذا الشهيد العزيز تقريرا لنا، سواء كان تقريرا مكتوبا أو تقريرا شفهيا عن الأعمال التي قام بها، كنت أثني عليه قلبيا وكلاميا، لكنني اليوم أنحني إجلالا أمام ما كان هو سببا فيه وما حققه للبلاد وللمنطقة. لقد حدث شيء عظيم، وقامت قيامة هائلة، روحه المعنوية هي التي جعلت استشهاده بارزا هكذا. هذه التشيعات الإيرانية وتلك التشيعات العراقية في الكاظمية وفي بغداد وفي النجف وفي كربلاء، ما الذي فعله المشيعون بذلك الجثمان المقطع إربا إربا؟ إننا نتقدم لروحه الطاهرة بالشكر من أعماق قلوبنا. استشهاده عرض على العالم كله حياة الثورة وحيويتها في بلادنا. البعض أرادوا أن يظهروا الثورة في إيران وكأنها قد زالت واندثرت وماتت وانتهت، وبالطبع يحاول البعض أن يحدث هذا، لكن استشهاده أثبت أن الثورة حية. وقد رأيتم ما الذي حدث في طهران، ولاحظتم ما الذي حدث في المدن الأخرى. أنا طبعا أشعر بالأسف والألم العميق لهذه الحادثة المريرة التي وقعت في كرمان وتوفي فيها عدد من أبناء وطننا الأعزاء من الكرمانيين، وأتقدم بالعزاء والسلوان لعوائلهم، وأتمنى أن تحشر الأرواح الطاهرة للمتوفين مع الشهيد سليماني إن شاء الله. لقد فتح الشهيد سليماني الأعين التي يعلوها الغبار بهذه الشهادة، وشعر الأعداء بالخضوع أمام عظمة الشعب الإيراني. وقد لا يبدون ذلك، ولكن لا مفر أمامهم. العدو الذي يحاول أن يقدم هذا المجاهد العظيم وهذا القيادي في معارك محاربة الإرهاب يحاول أن يقدمه كإرهابي. الأمريكيون عديمو الإنصاف، الأمريكيون الكاذبون، الأمريكيون الذين يتفوهون بالترهات، والذين لا يمكن للمرء حقا أن يعير قيمة لكلامهم. هؤلاء حاولوا العمل بهذه الطريقة، لكن شعب إيران صفعهم على أفواههم.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا تمزح فيذهب بهاؤك، ولا تكذب فيذهب نورك. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روي هذا الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله في كتاب مكارم الأخلاق، الجزء الثاني، صفحة 321. ربما إذا استمع المستمع الكريم إلى هذا الحديث الشريف الذي رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ينهى عليا عليه السلام عن المزاح ويبين الآثار السلبية للمزاح، يقول له: لا تمزح فيذهب بهاؤك، ولا تكذب فيذهب نورك. إذن هناك السبب لذهاب النور عن الإنسان المؤمن بسبب الكذب والعياذ بالله، وهذا من الآثار الوضعية السيئة للكذب والعياذ بالله، والكذب طبعا من الكبائر كما نعلم. هنا أيضا المزاح له آثار سلبية أحيانا
يذهب بهاء المؤمن، هذا النور الذي في وجه المؤمن يذهبه بالمزاح. هنا ربما يتعجب السامع عندما يسمع هذا الحديث الشريف، ثم كان قد سمع في الحلقة الماضية أننا تحدثنا عن آثار حسنة للمزاح وأحاديث مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل البيت عليهم السلام تحث المؤمن على المداعبة والمزاح، وأن الإنسان المؤمن من طبيعته أن يكون داعب لعب، وأن يكون التقطيب وأن يكون غضبا مقطب الوجه، هذه من صفات المنافق والعياذ بالله. إذن كيف نجمع بين الاثنين؟ هنا يقول المداعبة والحث على المداعبة، والآن تقول لي أنك لا تمزح كثيرا لأن المزاح يذهب ببهاء المؤمن، وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوصي عليا عليه السلام بذلك، لا تمزح يا علي فيذهب بهاؤك. هنا طبعا الإمام علي عليه السلام هو من المعصومين كما نعلم، وهو يعلم الأمور بحدودها وبضوابطها، وأنه له ذلك البهاء المعروف عليه السلام في وجهه والنور الإلهي في قلبه. ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذه من عادته عندما يوصي عليا أو أحدا من أهل بيته بذلك، هو إنما يريد أولا وبالذات أن يوصي الآخرين من المؤمنين المستمعين والذين يصلهم هذا الحديث الشريف، كما هي عادة القرآن عندما يخاطب الناس ويخاطب أحيانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، وهو يكون من باب ماذا؟ إياك أعني واسمعي يا جارة، على حد تعبير ابن عباس حبر الأمة رضوان الله تعالى عليه. إذن هنا من هذا الباب يمكن أن نحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام علي عليه السلام بهذا المعنى، وإلا علي عليه السلام هو المعصوم المفترض الطاعة الذي يعلم بحدود الشريعة في المزاح وغير المزاح وفي كل شيء، هو المعلم لهذه الأمة. ولكن هنا هذا الحديث لنا، لي ولك أيها المستمع الكريم، هذه القضية قضية المزاح، أنها لها في نفس الوقت الذي له آثار إيجابية المزاح أيضا له آثار سلبية، فهو كما يمكن أن نعبر عنه سلاح ذو حدين، إذا أمكن أن نعبر عنه بأنه سلاح. ممكن أن يكون سلاحا للمؤمن، ممكن أن يكون صفة حسنة للمؤمن، ممكن أن يزيد عن حده فينقلب إلى ضده، يزيد عن حده فيكون هذا المزاح سببا لآثار سلبية والعياذ بالله. إذن كيف نجمع بين الأمرين، بين الدعوة إلى أن نكون ممازحين لعوبين، وبين أن نكون ماذا؟ أن نتجنب الآثار السيئة للمزاح، ونتجنب هذا المزاح الغير مستحسن والغير محبب في الشريعة. بماذا؟ نجمع بين هذين الأمرين وهذين الحديثين وهذه المجموعتين من الروايات. بماذا؟ بأن نقول أن المزاح ما دام له حدين، حد لصالح الإنسان المؤمن وله آثار طيبة إيجابية حسنة، وحد آخر بعكسه وبضده يكون آثار سلبية لهذا المزاح، فلا بد إذن أن يتعقل الإنسان فيكون معتدلا في مزاحه، متوسطا فيه، كما أننا مأمورون بالشريعة المقدسة بكل شيء أن نكون معتدلين متوسطين، أو ربما يمكن أن نستنبط ذلك من قوله تعالى أيضا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وأمثالها من هذه الآيات، أن نكون متوسطين معتدلين، نضع الشيء في محله، وهذا من الحكمة وهذا من العدل الذي أوجبه الله على المؤمنين جميعا. إذن هنا في قضية المزاح أحبة الكرام أيضا أن لا نذهب بعيدا في هذا المزاح حتى يكون له تلك الآثار السيئة والعياذ بالله، أن يكون مذهبا للبهاء، وأن يكون مذهبا لماء الوجه أحيانا، وأن يكون سببا رئيسيا للخلافات والمشاحنات بين الناس، كما قلنا سابقا أيضا أن المزاح هو من الأسباب الرئيسية لخلق النزاع والخلاف والمشاكل بين الناس والتناحر والتباغض والعياذ بالله. أكثر هذه المشاكل والتباغض الذي يكون بين الناس بسبب ماذا؟ لو ترجع إلى أسبابه الحقيقية تراها بسبب مزاح، تبدأ بداية بمزحة وبمداعبة، ثم تكون هذه في غير محلها وزائدة عن حدها وتكون غير الحد الوسط المأمورين به، فلذلك تترتب هذه الآثار السيئة، تترتب الخلافات، مشاحنات، شيء في النفس، كلمة من هنا كلمة من هناك، وإذا بها تكبر وتصبح مشكلة مستعصية أحيانا كما نرى في مجتمعاتنا وللأسف كثيرة من هذه، بحيث عندما تريد أن تتدخل أنت وتصلح بين الاثنين أنت تكون أيضا ملوما من هؤلاء ومن قبلهم، ومنبوذا ربما، أو ربما يسمعوك كلمة خشنة مؤلمة للأسف الشديد. لابد للإنسان، وإذا به هو نفسه هو كان سببا في هذه المشكلة وفي خلقها وفي كثرة مزاحه الغير مستحسن، وهو في نفس الوقت يردك ولا يقبل منك. إذن على الإنسان أن يكون معتدلا في هذه، متوسطا في هذه، يضع الشيء في محله، يضع المزاح في محله، يعرف وقت المزاح، يعرف مكان المزاح، يعرف أن هناك آخرين هذا الذي تريد أن تمازحه لا يريد منك أن تسمع هؤلاء مثل هذا الكلام، ولا يريدك أن تمازحه أمامهم، فلا بد أن تقدر هذه القضايا، تقدر هذه القضايا، تقدر مقاييس هذا الإنسان وضوابطه والأمور التي يحبها ويكرهها، تريد أن تمازحه بهدف ماذا؟ بهدف أن تدخل السرور إليه، فكيف تكون سببا في إدخال الضرر والأذى إليه والمشاحنة والعياذ بالله؟ انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يمازح، كان يمازح كما تنقل كثير من الروايات عندما يحثون على المزاح في هذا المزاح المتوسط المعتدل، كان يمازح علي عليه السلام أمام الناس عندما كانوا يجلسون هو وعلي مثلا وبعض الناس جالسين فيأكلون التمر مثلا، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل التمر ويأتي بالنوى ويجعله ماذا في الجهة التي فيها علي جالس عليه السلام، وعندما انتهى من ذلك قال الرسول لعلي عليه السلام، قال له يا علي كم أكلت من التمر، كل هذا التمر أنت أكلته هذه النوى أمامك؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام أيضا من نفس الباب للمزاح، قال له يا رسول الله ولكنك أكلت التمر مع نواه، أكلت التمر بنوى، أكلت التمر ومع النوى، إذن إذا كنت تأكل التمر وأين النوى؟ النوى لا نجده. هكذا هذه مثل هذه المزاحات، فضحك وضحك الجميع هذا المزاح الطبيعي الذي يرينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لأن نكون معتدلين في هذه القضية أيضا كما في كل الأوامر الشرعية، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الأطهار.
مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامج من سيرة الصالحين. في لقاء اليوم سنكون مع سيرة المباركة لسماحة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سره.
أيها الأفاضل، ولد آية الله السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سره الشريف في 29 من شهر ذي الحجة سنة 1321 هجري الموافق لعام 1903 للميلاد في مدينة تبريز الإيرانية. وقد اشتهرت أسرته بالفضل والعلم وبتصديها للشؤون الدينية والاجتماعية، كما أن سلسلة آبائه الكرام كانوا من العلماء المعروفين، وقد ترعرع ونشأ في جو مليء بالفضيلة والعلم محاط بتاريخ ملؤه الأمجاد. توفيت والدته الفاضلة وعمره لم يتجاوز 5، ثم بعد 4 سنوات فقد الأب الرحيم في وقت كان أحوج فيه إلى الرعاية والحنان والعطف من كليهما، ولكن السماء أحاطته بعنايتها كما في السابق، توجهه بتربيتها نحو المجد والعزة والكرامة. بدأ في تعلم مبادئ اللغة والقراءة والكتابة والخط عند أستاذه الميرزا علي النقي، وبعدها واصل دراسته الحوزوية في بلدته إلى أن أنهى مرحلتي المقدمات والسطوح.
مستمعينا، وهاجر بعد ذلك أي في عام 1924 إلى النجف الأشرف، عاصمة العلم والعلماء، حيث الجامعات الإسلامية الكبرى، لينهل من معين أساتذتها الكبار هناك، وظل فيها قرابة 10 سنوات يتتلمذ فيها على أكابر العلماء آنذاك، فحضر دروس الفقه والأصول لآية الله العظمى محمد حسين النائيني، والذي كان يشكل مدرسة في المنهج الأصولي، وكذلك آية الله العظمى السيد أبو الحسن الأصفهاني المعروف بالكمباني، والسيد علي القاضي الطباطبائي، وذلك في الأخلاق والسيرة، كما شارك في دروس سماحة السيد أبي القاسم الخونساري والسيد حسن الباد كوبي والشيخ الكوه كمري والشيخ علي أصغر الملكي والميرزا علي الإيرواني.
أجل مستمعين الأفاضل، في فترة وجيزة نال سماحة السيد محمد حسين الطباطبائي درجة الاجتهاد، ولم يكتفي هذا السيد الجليل بدراسته للفقه والأصول والأخلاق والسير، بل وسع دراسته لتشمل فنونا متعددة وعلوما جديدة أخرى لها شأنها في تربية ملكة العلم والذوق الرفيع في التعامل مع النصوص العلمية، فدرس الرجال والدراية والفلسفة والعرفان حتى صار أستاذا مميزا فيها، بل مدرسة ساهمت فيما بعد في تخريج علماء أعلام حملوا لواء الدفاع عن مبادئ الإسلام الوضاءة، وبالإضافة إلى ذلك درس الرياضيات والجبر والهندسة وما إلى ذلك.
وفي عام 1934 اضطرته المعيشة إلى العودة إلى تبريز برفقة أخيه السيد محمد حسن، وعمل في الزراعة من أجل تأمين احتياجاته ومعاشه، وفي نفس الوقت مارس التدريس فيها والذي استمر قرابة 10 سنوات. ومن ثم قرر السيد الطباطبائي رحمة الله عليه بعد هذا شد الرحال إلى مدينة قم المقدسة لاستئناف الحياة العلمية من جديد والتصدي للتيارات الفكرية وعلى الخصوص المادية منها. لذلك كانت أولى حلقات درسه هناك هي لعلم التفسير والفلسفة والعلوم العقلية، هادفا لتنشئة كوادر إسلامية تخدم الشريعة الإسلامية وتتمكن من الدفاع عن حياض الدين المقدس ضد الأفكار المادية. وهذا العمل اعتبر مجازفة كبيرة في ذلك الوقت وثورة في حد ذاته، فهو تجديد علمي كما أنه صناعة تسليحية. وبعد ذلك بدأ بتدريس الأخلاق والعرفان، ثم رسالة السير والسلوك لسماحة السيد بحر العلوم.
أحبتي، وكان آية الله السيد الطباطبائي ذا مكانة علمية مرموقة، بل مبرزا ومقدما، فهو لم يكن حجة في الفقه فقط، بل كان مجتهدا في العلوم العقلية والنقلية، وذا باع طويل في مختلف الفنون العلمية والمهارات العقلية.
وسماحة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سره الشريف صاحب طريقة في الدرس متميز، فهو هادئ في كلامه عند إلقاء الدروس، فلا ينتقل من مطلب علمي لغيره إلا بعد أن يشبع ذلك الموضوع بحثا وتدقيقا، مستخدما عبارات واضحة مانعة من تشتيت ذهن الطالب، بالإضافة إلى استخدامه طريقة البرهان والاستدلال للوصول إلى النتائج بطريقة تجعل ذهنية الطالب تسير منتظمة عند ترتيب مقدماتها للخلوص إلى النتائج.
نعم إخوتنا الأكارم، أخواتنا الكريمات، إن من الصعب جدا الإحاطة بكل أبعاد هذه